السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بادي ذي بدء، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لشيخنا مغفرة واسعة، وأن يدخله في عليين، وأن يخلف الأمة عليه خير، وأن يخلف الأمة بخير. فإن نقص أهل العلم من أعظم الرزايا التي تحل بالعباد والبلاد. ولذلك جاء عن سعيد بن جبير وغيره قال: موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد، الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، وإن يمت عالم يمت منها طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن يمسك حل في أكنافها التلف. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغكم منازل أهل العلم، وأن يجعلكم من أهل العلم الذين يحملونه عن أهله ويأخذونه بحقه ويضعونه موضعه، علما وتعلما وتعليما وعملا وحفظا وأمانة، وأن يجعل عواقب الأمة إلى خير في من يفقدون وفي من يكون فيهم يخلفون، إنه جواد كريم. كنا قد شرعنا فيما يتعلق بكتاب الصيام، وعزمنا بإذن الله جل وعلا على أن ننهيه في هذا الدرس، فأسأل الله جل وعلا أن ييسر ما قصدناه، وأن يعيننا على ما أملناه من الانتهاء منه في هذا الوقت بإذن الله جل وعلا، إنه جواد كريم. وكان الكلام على آخر المفطرات، وهو التفطير بالجماع وما يتعلق به من تفصيلات ومسائل، فنكمل ما توقفنا عنده. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بإفساد الصيام بالجماع، وما الجماع الذي يتعلق به إفساد الصيام وتتعلق به الكفارة، وما جاء في الأدلة من التكفير في من جامع في نهار رمضان، أراد أن يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن التكفير في إفساد الصوم إنما هو خاص بالجماع، فمن أفسد صومه بغير الجماع من سائر المفسدات المتقدمة حتى ولو كان بإنزال المني أو كان بالحجامة أو غير ذلك من الأكل والشرب وسائر المفطرات، فإنه ليس عليه في ذلك كفارة. وذلك أن الكفارة إنما جاءت في الإفساد، في إفساد الصيام بالجماع، فدل على قصره أو قصرها عليه، ولا يلحق غيره به، وذلك لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص عليه. أما كونه ليس منصوصا عليه فإنما جاء النص بالجماع، وأما كونه غير ليس في حكم المنصوص عليه، فإن الجماع يختلف عن سائر المفطرات من جهة ما يحصل للإنسان من الرغبة فيه والإقبال عليه، ما حق ذلك ألا يزجر صاحبه إلا بزاجر كبير، فلذلك شرعت الكفارة بخلاف سائر المفطرات، فإن الإنسان ينزجر عن أن يستقيء بأقل ما يكون من ذلك من تحريمه ووجوب القضاء على فاعله. فلأجل هذا كان التكفير خاص بالجماع دون ما سواه. نعم. نعم.
فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع طعام
نعم، هذه خصال الكفارة كما يقول أهل العلم، يلقبونها بخصال الكفارة. فهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح أن هذه هي خصال الكفارة، وأنها هي التي يتعلق تكفير المجامع في نهار رمضان بها، فبناء على ذلك يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهي على الترتيب، جاء ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الذي قال هلكت، قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما فيه دلالة على أن ذلك جاء على وجه الترتيب لا على وجه التخيير. وما كان من بعض الألفاظ الدالة على التخيير فإنها محمولة على هذه الرواية الدالة على الترتيب دلالة صريحة، وهذا هو مشهور المذهب وقول جمهور أهل العلم. نعم. وينبغي هنا أن يعلم أن الانتقال من العتق إلى الصيام اعتباره بوقت الأداء لا بوقت الوجوب، اعتباره بوقت الأداء لا بوقت الوجوب. ووقت الأداء هو الوقت الذي يريد أن يفعل فيه الكفارة، فالنظر إليه قدرة من عدمها، بمعنى أنه لو أن الشخص كان غنيا أول فعله لهذا الجماع في نهار رمضان، ثم لما جاء ليسأل كان قد افتقر، فإن المعتبر في حاله تلك الحال التي سأل فيها، فنقول إذا كان لا يستطيع العتق فإنه ينتقل إلى الصيام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ذلك السائل فقال لا أستطيع، ما قال هل كنت مستطيعا لما فعلت أو لا، فلما لم يستصل دل أن تعلق الوجوب هو وقت الأداء إلى وقت الوجوب. وقت الوجوب متى؟ حين فعل الجماع. وقت الأداء هو حين استطاع فعل ذلك. وهذه من مسائل الأصول ويختلف فيها أهل العلم، وإن كان الحنابلة وجمع من أهل العلم يقررون في بعض المسائل أن المعتبر هو وقت الوجوب، فينبغي ملاحظة ذلك. وأظن أن هذا في كفارة الظهار، أظن أنهم ذكروا ذلك في كفارة الظهار. أظن أنهم ذكروها هناك وتحتاج إلى مراجعة حتى نقطع بهذا الأمر. فإذا ينتقل إلى الصيام، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. نعم. قال المؤلف هنا فإن لم يجد سقطت، وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى خاص بهذه المسألة أو بكفارة الجماع في نهار رمضان، أنه إذا لم يستطع فإنها تسقط عن، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، استدلالا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء قال أطعم 60 مسكينا قال لا أجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، فقال خذه تصدق به، قال على أفقر مني؟ قال فأطعمه أهل بيتك. قالوا ولو كان كفارة نعم لما أطعمه أهل بيته، فدل ذلك إذن على أنها قد سقطت عن، فدل على أنها قد سقطت عن. وهذا خلاف سائر الكفارات عند أهل العلم، يقولون بأنها لا تسقط، وذلك لأنها تعلقت بذمته، فمتى ما استطاع فإنه يبذلها، لكن هنا قالوا بسقوطها لمحل الدليل. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان أيضا بعض الحنابلة وقول لجمع من الفقهاء بأنها لم تسقط هنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بذلها عنه، وأنه لما بذلها عنه جاز له هو أن يأخذها، فيكون الحكم إذن أن الأصل أن الإنسان إذا بذلها بذلها لغيره، فإذا بذلها عنه آخر جاز له أن يأخذها باعتبار أنه من سائر الفقهاء، وهي مما من المسائل التي فيها شيء من النظر وتحتمل هذا وذاك. نعم، وظاهر الحديث يدل على ما ذكره أو ما جاء في مشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله. نعم. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بشروط الصيام وحكم الصيام وذكر ما يعتبر له من النية ثم ذكر مفسدات الصيام، أراد أن يبين ما يكمل الصيام أو ينقصه، فما يكمله من المستحبات وما ينقصه من المكروهات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، ثم أعقب ذلك أيضا بأحكام القضاء لمن جرى عليه حكم من هذه، جرى من عليه فطر من هذه الأيام، سواء كان فطرا بعذر أو لغير عذر، على ما سيأتي بإذن الله تعالى. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يكره جمع ريقه فيبتلعه. ابتدأ بهذه المكروهات لأنها يعني مناسبة بعد المفسدات، لأنها أشبه ما تكون بها، فجمع الإنسان لريقه فابتلاعه هذا مما يكره له، مما يكره له، لكنه لا يحصل به التفطير. لماذا؟ لأن هذا إنما هو منبعث من معدة الإنسان، وهو لا يستطيع التخلص من، ولذلك كان بلع الريق في الأصل جائزا، وإنما المكروه هو جمعه، لأن جامعه هنا يكون فيه شيء من التقصد لتحصيل الريق أو نحوه، فلذلك كريهه هنا، ولا يقال بالفطر في المشهور المذهب، وهو قول جماعة من أهل العلم، حتى ولو جمع ولو تكلف في جمعه، لأنه لا يعتبر شيئا خارجا، لا يعتبر شيئا خارجا، ولا أيضا أمرا يمكن التخلص من، فإنه مما لا ينفك الإنسان عن. نعم. نعم، يقول ويحرم بلع النخامة. نخامة ما يجتمع في الأنف وربما وصلت إلى الحلق من المخاط ونحوه، وهي إما أن تكون نازلة من الجوف، صاعدة من الجوف، أو نازلة من الرأس من الدماغ، ولم يفرق الحنابلة والفقهاء بين هذه وهذه، فإنهم يعتبرون أنها إذا وصلت إلى الفم فإنه من المتقرر عندنا كما مر معنا في المفسدات أن الفم في حكم الخارج، ولذلك لم يضر المتمضمض أن يتمضمض ويدخل الماء إلى فمه، فبناء على ذلك قالوا إذا خرجت النخامة فهي في حكم الخارج، فبناء على ذلك هل يبتلعها ويزدردها أو لا؟ يزدردها، قلنا معنى ازدرد يزدرد. نعم، فهنا هي مترددة بين أن تكون ريقا أو في حكم الريق، وبين أن تكون في حكم القلس، القلس أو القي. القلس ما هو؟ هو ما يخرج من الطعام شيء يسير، يجد الإنسان أثر في الحلق ثم يدخل، فربما استطاع أن يخرجه فيجب عليه إخراجه، فلو ابتلعه لكان وهو مستطيع لإخراجه لكان مفطرا، وإن لم يستطع فإنه يكون مثل الغبار ونحوه الذي يدخل بدون إرادة الإنسان. فلما كانت مترددة النخامة بين هذا وهذا، يعني ما إلى أي شيء تلحق، فذكر المؤلف رحمه الله أنه يفطر بها، أنه يفطر بها. إذن عندنا حكمان، الأول حرمة النخامة، حرمة ابتلاعها، وذلك لأنها قدر، والإنسان مأمور بأن يجنب بدنه كل قدر يضر به. نعم، أما كونها مؤطرة لما ذكرنا لكم من أنهم رأوا أن إلحاقها بماذا؟ إلحاقها بالقلس والقي أقرب من إلحاقها أقرب من إلحاقها بالريق، فبناء على ذلك قالوا بالتفطير بها. نعم، والحقيقة أننا إذا قلنا أن الضابط أن تصل إلى الفم فإن القول بالتفطير بها قريب وقوي، لكن يفهم من هذا أنها لو وجدها الإنسان في حلقه فابتلعها فإنها لا تكون مفطرة. واضح؟ وهذا أكثر حال الناس، أنهم يجدونها في حلوقهم لكنهم لا يستطيعون إخراجها أو لا يتكلفوا في إخراجها، فهنا نقول لا بأس عليه في ذلك لأنها لم تأخذ حكم الخارجي، لكنها إذا وصلت إلى الفم فإنه يستطيع أن يخرجها ولا مشقة عليه في ذلك، وليست في حكم الريق، فبناء على ذلك يكون بها التفطير. نعم. يقول ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ذوق الطعام ليس بمفطر، وذلك لأن محل الذوق إنما هو في اللسان، فبناء على ذلك لم يكن أكلا ولا شربا، لم يكن أكلا ولا شربا، فبناء على هذا لم يكن مفطرا. والدليل على هذا ما جاء عن ابن عباس عند البخاري في الصحيح أنه قال لا بأس أن يذوق الإنسان الطعام يريد أن يشتريه، فدل هذا إذن على أنه لا بأس بذلك. ومن جهة المعنى ما ذكرنا لكم أن محل الذوق إنما هو في الفم لا في دخوله إلى الجوف، لكنهم كرهوا من أجل أنه إيش؟ وسيلة إلى دخوله إلى الجوف. والدليل على أن هذا يأخذ حكم الكراهة ما جاء في حديث الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة لأنه وسيلة إلى دخول. فإذا كان الاستنشاق يكره للإنسان المبالغة فيه مع كونه في الأصل مأمورا به، فمن باب أولى أن يكون ذوق الطعام مكروها لكونه وسيلة إلى دخوله إلى الجوف، فإذا كان بغير حاجة فتظهر بذلك الكراهة، وأما إذا احتيج إليه فمن المعلوم أن الحاجة ترفع الكراهة، أن الحاجة إلى الشيء ترفع الكراهة فيه. نعم. وإن وجد طعمه نعم نعم. قال ومضغ علك قوي، هذا معطوف على قوله ويكره، يعني ويكره له مضغ علك قوي، وهنا أخرج العلك المتفتت غير القوي، وذلك لأنه يعني يصل إلى الجوف لكونه متفتتا لا يستطيع أن يملك أن يمسك به، فبناء على ذلك كان محرما. أما كون العلك القوي لا يفسد الصوم فلأنه لا طعم له قالوا، ولا يصل منه جزء من أجزائه إلى الجوف، فلم يكن بذلك مفطرا. نعم. والقول بالكراهة جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يقولوا بالتفطير به ذهب الحنابلة هذا المذهب على أصلهم في الأخذ بقول الصحابي، وهم قد يفعلونه أحيانا للحاجة أو يتطبعون به، وإن كانوا يذكرون أنه يعني مجلبة للعطش ومكثر للبلغم ونحوه، لكنهم يعني لعلهم يتداوون به فيما أظن وذكره بعضهم. نعم. فالكراهة إذن فيه واضحة من جهة أنه مظنة الوصول إلى الجوف كذوق الطعام، ولذا قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني لو قلنا بأنه لا يفطر وكذلك ذوق الطعام لأنه في حكم الخارج، لكن ما دام أنه وجد طعمه في حلقه فإنه يدل على أن جزءا من أجزائه وصل إلى ذلك، فلما وصل معناه أنه وصل إلى جوفه فحصل بذلك التفطير. نعم. وهذا أبلغ من القول بالتفطير بمن اكتحل وغيره. لماذا؟ لأن هذا دخل مع المنفذ المعتاد، دخل مع المنفذ المعتاد، فبناء على ذلك قالوا بأنه يحصل به التفطير، يحصل به التفطير. وهذه المسألة يعني ما دام أن قرأناها بالاكتحال وغيره فهي يأتي فيها من الاحتمال بعدم التفطير ما أتى في الاكتحال ونحوه، وإن كان تلك الاحتمال أقوى، بل قلنا القول بعدم التفطير أظهر إلا لمن ظن ظنا غالبا أنه يصل إلى جوفه، فهنا يجري فيه شيء من الاختلاف في القول بالفطر به. ولذلك قال بعض الحنابلة كما أنه لو يعني ولطخ قدميه بالحنظل نوع من أنواع الأشجار فإن له قوة في النفاذ حتى إن المتلطخ به يجد طعمه في الحلق، فقالوا كأنه يكون في مثل هذا الحكم. لكن هنا يفترقان من أنه هنا حصل الإدخال أو التعاطي عن طريق المنفذ المعتاد فكان أبلغ أو أقرب إلى حصول الفطر به. واضح يا أخوان؟ نعم. هكذا. أما العلك المتحلل فيحرم إلا أن لا يبتلع ريقه بل يخرج ريقه فيأمن من أن يكون جزءا من أجزائه قد وصل إلى حلقه، فبناء على ذلك نقول بأنه لا يفسد الصوم. أما فيما سوى ذلك فإنه يحرم عليه ويلحق به فساد الصوم. لماذا؟ لما ذكرنا لكم من أنه تصل أجزاؤه إلى الجوف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. لما كان القبلة نوع من الشهوة، والشهوة ممنوع الصائم من تعاطيها، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فدل على أن تعاطي الشهوة ممنوع. ولما كان من وسائل تحريك الشهوة القبلة واللمس والمباشرة ونحوها فإن الأصل أنه يمنع منها الصائم في حال صيامه، لكن أهل العلم قالوا بأنه قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قبل وهو صائم، وجاء ذلك أيضا في غير ما حديث لما سئل عن القبلة في الصيام قال: أرأيت إن تمضمض؟ فكما أن المضمضة لا تفسد صوم الصائم فكذلك التقبيل لا يفسده. نعم. فقال: لكن أهل العلم قيدوه لمن تحرك شهوته، أما إذا كانت لا تحرك شهوته نعم فإنه لا بأس، لا 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 حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، تقول عائشة: وكان أملككم لإربه. ما معنى لإربه؟ يعني لحاجته لشهوته. فدل هذا على أن من يملك شهوته إما لكونه لشدة ورعه أو لكونه غير ثائر الشهوة ككبير السن ونحوه فإنه يقبل، أما إذا علم أنه لا يملك شهوته وأنها تثور فإنه يحرم عليه، لأنه يفضي ذلك إلى إما أن يقع في الجماع أو يحصل منه إنزال، وهي مفسدات من مفسدات الصوم. نعم. فإذن إذا كان يخشى من تحرك الشهوة أو يظن ذلك ظنا غالبا فنقول هنا بأنها تنتقل إلى الحرمة. أما من لا شهوة له كالكبير والمريض فإنها تباح لهم في أحد القولين عند الحنابلة، ولا شك إذا كان من تتحرك شهوته ويملكها يجوز له لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك من لا شهوة له. هنا قوله وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، يعني ظاهر هذا أنه لمن كان له شهوة لكنه يملكها، فهل معنى هذا أنه يعني لمن كانت له شهوة لكنه يقطع بعدم تحرك شهوته، أو أنه يحس بشيء من تحرك الشهوة لكنه شيء يأمن معه من 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 أن تثور أو أن يقع في الشيء المكروه؟ الظاهر كلامهم على الأول أنه يأمن من التحرك مطلقا، وإن كان ظاهر النص في الحديث هو على الثاني، أنه ربما يكون فيه تحرك لكنه تحرك لا يحصل معه شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أملككم لإربه، يعني يملك شيئا ربما يتحرك، فدل على أنه ربما تحرك لكنه يملكه. والأمر يعني من المسائل التي فيها دقة وتحتاج إلى زيادة نظر. نعم. هذا لا شك أنه يحرم، يجب على الصائم اجتنابه، وهذا وإن كان محرما على غير الصائم لكنه في حال الصيام أولى، في حال الصيام أوجب ألزم، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى حقيقتها الابتعاد عن المحرمات واجتنابها، ومن ذلك الكذب والغيبة وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا كان هذا مما تتأكد، ولأن هذا بلغة للإنسان في أن يمتنع عن الأمر عنه في غير تلك الحال، فهو كالدربة له وكالتهذيب لنفسه والتعويد لها على الابتعاد عن المحرمات والإقامة على الطاعات. نعم. قال: وسن لمن شتم قوله إني صائم. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وهذا في صيام الفرض، وكذلك هو في صيام النفل على حد سواء. وكأن بعض أهل العلم استشكل هل يكون في صيام النفل من جهة أنه فيه إظهار لعمله، لكن لما كان الحديث عاما، نعم، ولما كانت النفس مجبولة على الانتقام لنفسها، فإنه لم لأجل تلك المصلحة جعل الإفصاح عن هذا الأمر أو إظهاره أمرا سائغا، ولأنه لم يستدعيه ابتداء وإنما هو عرض له، فكان مأمورا بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمره بأن يقول إني امرؤ صائم، فلم يختلف في ذلك النفل عن الفرض. وقال أهل العلم أن الحكمة من ذلك أنه إذا قال إني امرؤ صائم فإن هذا ناهي له عن أن يقع في الفحش أو أن يبادر بالشتم، ثم إنه أيضا مبين عن حاله، وأنه ليس حال امتناعه عن مشاتمة هذا الرجل ومسابته أنه ضعيف، فربما تسلط عليه ذلك، لكنه يقول بأنني لا يمنعني من أن أتفوه عليك أو أن أرد عليك ما ابتدأته إلا أنني متعبد لله بالصيام. نعم. وليس في هذا أن غير الصائم ينبغي له الفعل ذلك، لكن هذا كالعذر للصائم لئلا يتجرأ عليه ولئلا يزداد وينتقص من عرضه ويستباح حماه. نعم. فإن عدم نعم. قال: وتأخير السحور أو تأخير سحور، تأخير السحور من السنة المعلومة المحفوظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، والأحاديث في ذلك محفوظة: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بين خلاصه من السحور وذهابه إلى الصلاة إلا قدر قراءة 50 آية، فدل على أنه يؤخر ذلك. هذا إذن الأمر الأول. الثاني: ما وقت السحر؟ وقت السحر ذكر بعض أهل العلم أنه السدس الأخير من الليل، يعني النصف الثاني من الثلث الأخير، وكلما أخره إلى آخر وقت السحور أو السحور، نعم، فإن ذلك مسنون، فإن ذلك مسنون لما ذكرنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بين صلاة الفجر وخلاصه من سحوره إلا قدر قراءة 50 آية. ويقال سحور ويراد بها أكلة السحر، والسحور هو الفعل، واضح؟ يعني إذا رأينا نقول للفعل الأكل هو سحور، نعم، وهذا الأكل الموضوع يقال هو سحور بفتح السين، نعم. وتعجيل الفطر فإن هذا في الحديث المتقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الشمس وسقط حاجبها قال انزل فاجدح لنا ماء، قال لا يزال النهار قائما، قال انزل فاجدح لنا ماء، ثم في الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. والمستحب له، بقي مسألة في السحور، يتسحر على ما تسنى له حتى ولو لم يجد إلا أن يجرع جرعات ما كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، وهو المقصود منه أن يفعل ما يتقوى به على يومه ذلك، نعم. أما الفطر فقد جاء ذلك في حديثين، أنه في حديث أنس وفي حديث سلمان بن عامر الضبي. أما حديث أنس فإنه كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعل تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. لكن حديث أنس هذا ضعيف بالمرة، وأصح ما في هذا حديث سلمان بن عامر الضبي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، فلم يكن ثم تفريق بين التمر والرطب، لكن الفقهاء جعلوا البداءة بالرطب، لأن حديث أنس وإن لم يكن يعني بذاك إلا أنه متقوم بحديث سلمان بن عامر الضبي، فنقول إن تسنى له رطب وإلا فليس في كل العام يتسنى له ذلك، فيكتفى بوجود التمر، نعم. قال وقول ما ورد، يعني أن يقول على فطره ما ورد، وهذا جاء في بعض الأحاديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح في ابتداء السحور في ابتداء الفطر حديث، لا يصح فيه ذكر ودعاء معين، وإنما الذي يصح أنه إذا فرغ من فطوره فإنه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا عند أبي داود بإسناد حسن. ولا يختص ذلك بوقت في شدة الحر من عدمه، لأنه لا ينفك الصائم من وجود شيء من التعب ويعني نشاف العروق ونحوها، خلافا لقول بعض أهل العلم كما جاء في الشرح الممتع من أن ذلك مختص بشدة الحر، فإن هذا إنما هو شيء من الاجتهاد يخالف ظاهر الحديث، فإنه ظاهر الحديث لكل من أفطر، وهذه الحال الحاصلة أن من صام فإنه يوشك أن يحصل فيه ضعف وأن يثبت له الأجر وأن يذهب عنه الظمأ ولا شك، نعم. قال ويستحب القضاء متتابعا، في هذه الجملة مسألتان، الأولى أن القضاء متتابعا مستحب، وذلك لما جاء عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره، وجاء عن ابن عمر وآخرين إيجابه، فلا أقل من أن يكون مستحبا، وقالوا لأن القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، أن القضاء يحكي الأداء، ويفهم منه أن القضاء ليس بواجب، أن التتابع في القضاء ليس بواجب، وهذا ظاهر، وذلك أن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، وهذا يصدق على المتفرق وعلى المجتمع على حد سواء، وقال جاء في بعض الأحاديث وإن كانت يعني فيها شيء أنه أليس من دفع الدرهم والدرهمين يكون قد قضى دينه، فكذلك من صام اليوم واليومين يكون كذلك، نعم. فبناء على هذا نقول بأن القضاء متتابع مستحب وليس بواجب، وهذا قول جماهير أهل العلم، نعم.
ولا يجوز رمضان آخر من غير عذر، فإن
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. لا شك أن القضاء ينبغي أن يكون قبل أن يأتي عليه رمضان الآخر، وذلك لما جاء عن عائشة قالت: كان يكون عليه الصيام فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قال أهل العلم: فلو كانت تستطيع أن تؤخره لفعلت لشدة عنايتها وقيامها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا كما أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة الظهر حتى يدخل وقت العصر، فكذلك الصيام سواء بسواء. فبناء على ذلك لا بد أن يقضيه قبل أن يأتي عليه رمضان الآخر. نعم. وهو في هذا الواجب القضاء عليه موسع، يعني سواء قضى في شوال أو في ذي القعدة أو أخره إلى شعبان لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن إن أخره حتى جاء رمضان الآخر فإنه يجب عليه بعد انتهاء رمضان أن يقضي ما عليه من الصيام، وعليه مع ذلك إطعام عن كل يوم مسكينا. أما القضاء فهذا ظاهر، فمن أفطر نعم فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال أهل العلم: والتقدير هنا فأفطر فعدة من أيام أخر. فإذا هذا الواجب وظاهر من جهة الدليل، لكن من أين استدللنا بوجوب الإطعام مع القضاء؟ قال أهل العلم كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة بأن هذا أتى عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كالإجماع فأخذنا به فاعتبرناه. فمن كان عليه قضاء فلم يقضه حتى جاء رمضان الآخر فإنا نقول بأنه يطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء. فإذا كان عليه خمسة أيام يقضي خمسة أيام ويطعم خمسة مساكين. نعم. قال: من غير عذر. أما لو كان من عذر فليس عليه إلا القضاء. لكن ما صورة عدم العذر ووجود العذر؟ صورة العذر أن يستمر معه العذر طيلة السنة من رمضان إلى رمضان، واضح؟ لكن لو أن شخصا مريض فأفطر خمسة أيام من رمضان هذا ثم استمر به المرض حتى إذا جاء شهر صفر وجد صحة وعافية لسبعة أيام أو ثمانية أيام لكنه لم يصم، ثم لما جاء رمضان الآخر ثم عاد إليه المرض حتى رمضان الآخر، نقول هذا معذور أو غير معذور؟ لا، غير معذور، لأنه استطاع أن يصوم ولم يصوم، فإذا لا بد أن يستمر العذر. فمثال آخر على من استمر معه العذر بأن يمضي عليه تلك السنة وهو مريض بذلك المرض. يبقى أنه مثلا لو كان عليه ستة أيام لمرض ألم به استمر به حتى إذا جاء شهر ربيع نعم وجد صحة يمكن أن يقضي، وقال له الأطباء: أنت طيب يمكن أن تقضي ما عليك من الصيام، فتم له ثلاثة أيام وهو على حال طيبة ثم انتكست حالته فاستمر معه المرض. فإذا جاء رمضان الآخر فصام فإنه بعد ذلك نقول إيش؟ عليك صيام ثلاثة أيام بدون قضاء، وصيام ثلاثة أيام مع الإطعام. صيام ثلاثة أيام بدون إطعام وصيام ثلاثة أيام بإطعام، أليس كذلك؟ لأنه يكون غير معذور في تلك الأيام الثلاثة. واضح صورة هذه المسألة؟ لا، إن كان المرض لا زال مخوفا من أنه لم يزل مترددا في حصول السلامة له فهو لا يزال مريضا. الكلام إذا ما استقر له الأمر، وهذا يحصل في بعض الأمراض أو بعض الأشياء التي تحصل لها متابعة تامة، يعني هذه الصورة ضعيفة أن توجد لكنها قد توجد في بعض الأحوال. نعم. وإن مات ولو بعد رمضان آخر. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن مات بعد رمضان آخر فما الحكم بالنسبة لما عليه من القضاء؟ هل يطعم عنه لأجل القضاء ويطعم عنه لأجل التأخير أو لا؟ واضح؟ هذا لأن العبارة قال: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام 60 مسكينا لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني أن عليه إطعام 60 عن كل يوم مسكينا. فإذا يقول الحنابلة من أنه إذا مات نعم وعليه صيام قد أخره حتى جاء رمضان الآخر بدون عذر، فإنما عليه الإطعام فقط، إطعام عن كل يوم مسكينا، ولا يطعم عن كل يوم مسكينين، لأنه يقول انتهى الحكم إلى الإطعام فكان واحدا، انتهى الحكم إلى الإطعام فكان واحدا. نعم، وإن كان في المسألة عند الحنابلة خلاف، لكن هذا هو مشهور المذهب أنه ليس عليه إلا إطعام واحد ولا يلزمه إطعامان، لأنه لما كان إطعام فهو واحد، ولما آل الأمر القضائي إلى الإطعام فإنه يكون إطعاما واحدا، أو إلى الكفارة فإنه يكون كذلك واحدا. واضح يا إخوان؟ سيأتي قد يتساءل الإخوان هل لماذا لا يصام عنه أو نحو ذلك، سيأتي في المسألة اللاحقة. نعم. صوم أو حج؟ نعم، صوم لأنها مضافة إلى نذر فتكون صوم أو نعم. كأن المؤلف بهذه المسألة يقول أن من مات وعليه صيام واجب بأصل الشرع فإنه لا قضاء من الأولياء فيه، أو بعبارة أخرى فإنه لا يكون النيابة في قضاء الصيام إلا في صيام النذر، إلا في صيام النذر. هذه مسألة ينبغي أن تدققوا فيها، إلا في صيام النذر. لماذا قالوا بأنه لا يقضى عنه مع أنه جاء في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ نعم، قال أهل العلم كما هو مشهور المذهب وقول جماعة من الصحابة كابن عباس وعائشة، وهو قول ابن تيمية وقول جمهور أهل العلم وعليه الفتيا عند مشايخنا، أن صيام الواجب بأصل الشرع لا يصوم عنه الأولياء، وذلك لأن الحديث نعم وإن جاء بلفظ مطلق إلا أنه جاء بلفظ مقيد: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. نعم، وفي ذلك جاء أيضا في ذلك الرجل: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، صيام شهر النذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال أهل العلم: نعم، فدل هذا الحديث كما دلت الأدلة الأخرى أن محل النيابة إنما هو في العبادات المالية لا في العبادات البدنية، فهذا هو قاعدة الشرع المستقرة ودلت عليه هذه الأحاديث، فإنها جاء فيها النذر ورأيت لو كان على أمك دين فشبهه بالمال، فدل على أن محله المال. قالوا: والنذر في أصله عبادة مالية لأن مجراها مجرى اليمين، حتى ولو كان نذر صلاة أو نحوها، لكن أصل هذه العبادة عبادة مالية، فكان مجال النذر أن تجري فيه النيابة، لكن صيام أصل الشرع لم يجب إلا أن يقوم به الإنسان عن نفسه ولا ينوب أحد عن أحد، ولذلك جاء في بعض الأحاديث: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. واضح؟ وهذا هو ولذلك هو الذي جاء عن الصحابة. عائشة مع كونها راوية للحديث إلا أنها لا تقول لا يصام عنه إلا النذر، وكذلك ابن عباس، وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن كان قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله على أنه يدخل صوم الواجب بأصل الشرع، لكن يعني خلاف المشهور من قول ابن تيمية وقول الصحابة وقول جمهور أهل العلم والمشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. أما الحج والاعتكاف والصلاة فإن كانت نذرا فلا شك في أنه تقضى لما ذكرنا لكم من أن أصل النذر عبادة مالية فدخلت فيها النيابة. أما ما يتعلق بغير ذلك، أصل الحج هل يقضى أو لا يقضى، هذا سيأتينا. ولما كانت الحج عبادة مشتركة بين المال والبدن دخلت فيها النيابة، وسيأتي ذلك في حج المعضوب وما جاء في حديث إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه. فلا يفهم من هذا أن حج الواجب بأصل الشرع لا يقضى، لأنه في أصله فيه عبادة فيها مقصود فيها المال، واضح يا أخوان؟ فلذلك كان فيها القضاء. أما الصيام، أما الصلاة والاعتكاف فلا يكون فيه قضاء إلا أن يكون نذرا. طبعا الاعتكاف ليس بواجب حتى يكون فيه قضاء، لكنه مستحب، فبناء على ذلك لا يتصور إلا في صورة واحدة أن ينذر فيموت ولم يعتكف، فيكون هنا له أن ينوب عن إذن. ثم إذا ذكرنا أن هذا هو محل النيابة، فإن النيابة هنا إنما هي مستحبة على سبيل التبرع، فإن قام بها فذاك وإلا فلم يجب عليه، لأن الشرع لا يجب على أحد ما وجب على الغير، فبناء على ذلك كان هذا على سبيل الاستحباب والوفاء والإحسان، ويدخل في الأولياء كل من تولاه حتى ولو صام غير أوليائه فإنه يصح في ذلك. لكنه لما كان الأصل أنهم هم الذين يتولونه ويقومون به، جاء في الحديث صام عنه وليه وهم مظنة أن يفعلوا ذلك عن. نعم، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. وهذا جار على القاعدة التي جرى عليها في الصلاة ثم في الزكاة ثم في الصيام، يذكر ما وجب بأصل الشرع وأحكامه، ثم يذكر ما يستحب من الصلاة وسواء مما تتم به الفريضة أو لا. وكذلك هنا ذكر مثل ذلك في الزكاة، وذكر هذا هنا، لأن الصوم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فلما أنهى الكلام عما وجب أراد أن يبين التطوع. والتطوع تفعل وهو فعل الطاعة، وذكرنا ما يتعلق بهذا فيما مضى وقبل أن نأتي إلى مسائل التطوع، هنا مسألة مهمة، وهي: هل لمن عليه قضاء أن يتنفل بالصيام المستحب أم لا؟ هل من عليه قضاء له أن يتنفل بالصيام أم لا؟ الحنابلة ينصون على أنه لا يتنفل قبل أن يقضي ما عليه في مشهور المذهب عند الحنابلة، وهنا خالفوا ما ذكروه في باب الزكاة. فإننا ذكرنا في باب الزكاة إن كنتم تذكرون في الزكاة في الصدقة التطوع أن له أن يتطوع بالصدقة قبل أن يخرج الزكاة الواجبة، وأشرنا إلى مسألة الصيام هناك، تذكرونها ولا ما تذكرونها؟ ما حضرت الفهيد؟ أظنك من ذيك المحاضرات اللي الله يعيننا وإياك معها. تذكرونها يا إخوان؟ نعم. فإذا ينبغي لطالب العلم أن يدقق في مثل هذه المسائل، لأن هذه تتبين فيها مناطات المسائل، ويتبين له أيضا إذا انتفى الفارق فإن الأصل التسوية بينها حتى لا يحصل في ذلك تضاد وتضارب بين مسألتين هما في الأصل سواء في مأخذهما والدليل عليهما. فهذا هو مشهور المذهب، وإن كان الذي عليه الفتية هي القول الثاني عند الحنابلة، القول الثاني عند الحنابلة وهو أنه واجب موسع، فبناء على ذلك استحب أو جاز له أن يتنفل في ذلك حتى ولو لم يكن قد قضى ما عليه، حتى ولو لم يكن قد قضى ما عليه، كالذي فاتته صلاة الجماعة في الظهر له أن يتنفل بسنة الظهر قبل أن يؤديها. فكذلك قالوا بأن ما بعد رمضان إلى رمضان الآخر هو وقت للقضاء فكان محلا له. نعم. صيام أيام البيض المقصود بها أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذا جاء في الحديث عند الترمذي في ندب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت أياما بيضا لبياض لياليها بشدة إضاءة القمر ونوره، فيستحب صيامها، وهذا لما جاء عند الترمذي. فإذن عندنا أو يتعلق بهذا مسألتان، الأولى استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا جاء في هذه الأيام وجاء أيضا في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وأنا أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا أصل صيامها. ثم جاء ما يدل على أنه يستحب أن تكون ثلاثة أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، إذن هو أصل في الصيام أو جاء ما يدل على أصل الصيام لهذه الأيام الثلاثة، وجاء أيضا استحباب لوقتها، فمن فات عليه أيام البيض بقي له أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ومن فعلها في أيام البيض فقد حاز الأمرين الأيام والوقت الذي يستحب صيامه. نعم. قال والاثنين والخميس، الاثنين جاء في ما رواه مسلم في صحيحه ذاك يوم ولدت فيه فأحب أن أصومه. نعم. والخميس جاء في الحديث تعرض الأعمال على الله جل وعلا في كل اثنين وخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لكن هذا الحديث متكلم فيه وطال عند أهل العلم الكلام في صحة هذا الحديث، لكن القول باستحباب صيام يوم الخميس هو قول عامة أهل العلم، لا يختلفون في ذلك، لا يختلفون في ذلك. إذن ما الفائدة لأن نقول هذا وهذا، لأن نقول هذا الكلام؟ الفائدة في مثل هذا الكلام ماذا؟ أن يعلم أن درجة صيام يوم الاثنين أتم وأعلى من درجة صيام يوم الخميس، فلو أن إنسانا تعارض عنده يعني يستطيع يريد أن يصوم يوما لا يستطيع أن يصوم هذين جميعا، فنقول له صيام يوم الاثنين أتم لك من صيام يوم الخميس لأنه أكثر ورود الأدلة فيه وأثبت. وهذه طريقة أحمد رحمه الله تعالى، أحمد لما ذكر رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو إلى حيال الأذنين، تذكرون أن قلنا بأن الأفضل أو رجح أحمد إلى حيال المنكبين، قال فإن الأحاديث الدالة على ذلك أكثر، وهذا من كمال الاتباع ودقة النظر. فهذه المسائل مسائل ينبغي التنبه لها. هنا قبل أن ننتقل وإن كان الوقت معنا ضيق، هذا الحديث قال ذلك يوم ولدت فيه فأحب أن أصومه، هذا مما استدل به من قال بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيش؟ دال على ذلك، أليس كذلك؟ هذه الزد ذكرناها عندكم ما مر ذكرها. طيب بما تجيبون وإما توافقون. نعم يا صديق، قال ذاك يوم ولدت فيه فأحب أن أصومه. على كل حال كما ذكر إبراهيم جواب جميل جيد، أولا أن الحديث دال حجة عليهم لا لهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بيوم الاثنين لا بالثاني عشر من ربيع الأول. والثاني أنه علق الحكم بالصيام، فدل لو أن غيره مشروع من الاحتفال أو الاجتماع أو المدائح أو غيرها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث حجة عليهم لا لهم. وينبغي لطالب العلم في مثل هذه المسائل أن يبتدئ بهذا الحديث حتى لا يرد عليه فيحتج به فيضعف قوله، فإذا ابتدأ الحديث به فإنه ينقطع تنقطع حجتهم. نعم. قال وست من شوال. استحباب ست من شوال جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر. نعم. إذا قلنا بصيام ست من شوال باستحبابها، فأهل العلم يقولون: هل يتعين ذلك بأن تكون من شوال أو أن تكون من غيره؟ وذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أنه قال: وذاك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر بثلاثمائة وستة بستين فيكون ثلاثا وستين، فكان ذلك كصيام الدهر يعني كصيام العام. لكن أهل العلم قالوا، وهم الحنابلة وغيرهم، قالوا بأن ذلك خاص بشهر شوال، وأن فضيلة جعل هذه الأيام مثل أيام رمضان فضلا من الله ومنه، لا أن تعلق الحكم بكون الحسنة بعشر أمثالها. فبناء على ذلك يكون هذا مختصا بشهر شوال. وإذا قلنا بأنه مختص بشهر شوال، فهل يكون المستحب أوله أو آخره؟ يعني ذكر أهل العلم في ذلك كلاما، وممن ذكره ابن رجب في لطائف المعارف، وذكر كلاما جميلا فيما يتعلق بالمسائل التي سنذكرها كلها. فمنهم من قال بأنه يستحب أن تكون مباشرة بعد يوم العيد، نعم، ومنهم من قال لا، مستحب في آخر الشهر، لأنه نهي أن تلحق النافلة بالفريضة بدون أن يفصل بينها في الصلاة، فكذلك في الصيام. المسألة الأخيرة في هذا: هل يكون صيام ست من شوال قبل القضاء على القاعدة العامة أم لا؟ قال أهل العلم أنه وإن قلنا بأنه يستحب أو يجوز للإنسان التنفل قبل القضاء، لكنه هنا مرتب الأجر على صيام رمضان، حصول صيام ست من شوال على صيام رمضان. من صام رمضان وأتبعه ست من شوال، قالوا ففي هذه المسألة بخصوصها ينبغي ألا يكون صيام الست إلا بعد صيام رمضان. وإن كان عند الحنابلة قول أن من كان مفطرا لعذر فله أن يصوم ستا من شوال ثم بعد ذلك يصوم القضاء، وهذا جار على القاعدة العامة وله وجه وجيه. يعني ينبغي ألا نضيق على من يحتاج إلى ذلك كالنساء ونحوهم. يعني إذا كانت المرأة عليها سبعة أيام قضاء، وهي أيضا تنقطع عن الصوم سبعة أيام، فهذه 14 يوما، أليس كذلك؟ ويوم العيد، فهي إذن ربما يضيق عليها الأمر. فإذا كان الأمر كذلك فيمكن القول في بعض هذه المسائل بشيء من التوسعة عليهم، لكنه لا يقال تأصيلا وترجيحا، لكنه يقال لمن احتاج إليه، يعني يمكن أن يوجد له وجه ومخرج. نعم. نعم، شهر المحرم كما جاء في الحديث الذي في مسلم: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم. نعم. فأخذ من هذا أهل العلم استحباب صيامه، لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا إلا شعبان، فهل شعبان أفضل أو صيام محرم أفضل؟ أيضا ذكر أهل العلم في هذا اختلاف. ابن رجب نقل كلاما جميلا لطيفا في لطائفه، وهو من محقق أهل العلم، قال بأن صوم شعبان صوم مرتبط برمضان، فهو كالراتبة أو كالسنة القبلية له. أما تفضيل صيام شهر الله المحرم فهو باعتبار الفضيلة العامة، كصلاة الوتر ونحوها فإنها ليست بمرتبطة بأصل الفرض، لكن السنة الراتبة مرتبطة بالفضل، فلا يكون بين ذلك بين ذا وذا تعارض. نعم. نحن ذكرنا أن الإخوان فيها اليوم عشاء، ورأينا أنه أسهل عليهم لأن يرتبطون بالاختبارات وكذا أن يكون محمولا، فإن شاء الله بعد الصلاة يكون يعني مع الإخوان يحملونه معهم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وشهر المحرم وأكده العاشر ثم التاسع. أما العاشر فقد ورد فيه الفضل وهو معروف، وفيه تكفير السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه، ويحصل الفضل للإنسان بصوم يوم العاشر، ثم تحصل له فضيلة أخرى بالمخالفة وذلك بصوم يوم التاسع. نعم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى تاسع لأصومن، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، يعني مع العاشر. فاستحب أهل العلم أن يصوم التاسع مع العاشر. إذن فضيلة الصيام التي يحصل بها تكفير سنة يحصل بصيام العاشر، ويتحصل فضيلة مخالفة بصوم يوم التاسع. صوم اليوم الحادي عشر، قالوا لما كان الشأن أو التعليل بالمخالفة وكونها هي مناط المسألة، فإنه يحصل بها ما يحصل باليوم التاسع، فجعلوها على سبيل القياس، ولأنه جاء في بعض الأحاديث صوموا يوما قبله أو يوما بعده، فجعلوا ذلك حكما لهذه المسألة. لكن لا شك أن الأصل هو التاسع على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وتسع ذي الحجة. لا شك أن صيام أيام عشر ذي الحجة، ونص هنا على تسع لأن اليوم هو العاشر هو يوم النحر، لكنه أحيانا يطلق تقليبا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، لكن الصيام إنما يصح في التسع دون العاشر على ما سيأتي بيانه. واستحباب صيام التسع ذي الحجة داخل في عموم هذا الحديث، وجاء أيضا في حديث أبي داود لكنه فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها، لكن يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام عشر ذي الحجة أبدا أو قط كما عند مسلم في صحيحه، لكن نقول هذا لا يعارض الاستحباب صومها من جهة الدليل العام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك هذا لما هو أفضل في حقه لاشتغاله بأمر أو غيره من عدم إرادة إيجابها، لكن استحبابها داخل في عموم العمل الصالح، وهذا هو فعل السلف، وهو فعل السلف واستحبابهم لذلك. هنا نذكر مسألة، لما ذكرنا ما يتعلق بإمكان الاستحباب قبل التنفل بالصيام قبل القضاء أو عدمه، ذكر أهل العلم هل أو ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله، هل يقضي رمضان في أيام تسع ذي الحجة؟ فبعضهم ذكر الإباحة وبعضهم ذكر الكراهية، كيف يكره أن تقضى؟ قال من في تفصيل ذلك والتحقيق فيه كما قال ابن رجب وقال ابن قدامة في المغني وغيره، قال: إن رواية الكراهة محمولة على أنه لا يكره تقدم النفل على القضاء، فبناء على ذلك لما كان أمر القضاء واسعا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفوت أجر هذه الأيام فيقضي فيها، والمستحب له أن يصومها صيام نفل وأن يؤخر القضاء إلى أيام أخرى. وأن من قال بإباحة ذلك فإنما هو محمول على ماذا؟ على أنه لا يتنفل الإنسان بالصيام قبل القضاء، فبناء عليه فإنه يباح له القضاء في هذا لئلا يفوته فضل الصيام فيها ولو على سبيل القضاء. واضح؟ واضح يا إخوان؟ فهذا يعني من المسائل الدقيقة والتي يحتاج أيضا إلى التنبيه عليها في هذا المقام. نعم. تسع ذي الحجة يدخل فيها يوم عرفة، لكنه أراد التنصيص عليه لتفصيل الحكم فيه، فإن يوم عرفة هو أفضلها ولا شك، لكن استحبابه مقصور على غير الحاج. أما الحاج فإنه لا يستحب له الصيام، لأنه يراد له أن يتقوى على العبادة، ولأن المشروع في حقه من الدعاء والاجتهاد فيه أولى من الصيام. ولما كان الصيام مظنة حصول الضعف فإنه كان مكروها للحاج في حال حجه. ولما تمارى الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائما أو لا، فبعثوا إليه باللبن فشربه صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنه لم يكن صائمة. أما غير الحاج فيستحب له، لأنه كما جاء في الحديث يكفر سنتين، السنة الماضية والآتية. نعم. أفضل أنواع الاستحباب في الصوم أن يفطر يوما ويصوم يوما. وإذا قيل أو إذا فعل الإنسان صيام يوم وإفطار يوم ترك ما يستحب سوى ذلك، فيترك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يترك صيام الأيام البيض، يترك صيام الأثنين والخميس، بمعنى أنه لو صام يوم الأحد وسيفطر يوم الأثنين ما يقول أصوم يوم الأثنين لأنه يوم الأثنين، فإنه ينتهي في حقه كل ذلك ويكون هذا المتعين في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك، يعني من صيام يوم وإفطار يوم، فيكون باق على إطلاقه، يصوم يوما ويفطر يوما ويكتب له أفضل الصيام وأتمه، وهو صيام داود عليه السلام. نعم. لما ذكر ما يستحب صيامه أعرف ذلك بما يكره صيامه. إفراد رجب مكروه، وهذا جاء عن الصحابة كابن عباس وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك أن أهل الجاهلية كان عندهم اعتقاد فيه فكانوا يعظمونه، فلما جاء الإسلام منع ذلك كله، فكان شهر رجب كسائر الأشهر. والكراهية هي راجعة إلى ما ذكرنا لكم مما جاء عن الصحابة كعمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومحل الكلام هنا هو في إفراد رجب. أما إذا كان يصوم رجب والأشهر الحرم فإن استحبابها جاء في بعض الآثار وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، فهو يصومه لأجل أنه من الأشهر الحرم، فإن هذا يكون فاضلا، لكن المقصود هنا أو محل الكلام هنا في الإفراد، فلذلك قال المؤلف إفراد رجب. واضح؟ وذكر ما يتعلق بهذا أيضا بالرجب رحمه الله في لطائف المعارف. والجمعة أيضا إفراد الجمعة مكروه، إفراد الجمعة مكروه، وفيه حديث جويرية لما كانت صائمة يوم الجمعة قال أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. ومحل الكراهة هنا هو إفراده، فلو ضم إليه يوما قبله أو بعده فلا حرج في ذلك. واضح؟ ثم أيضا لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صيامه يوم الجمعة فإنه لا حرج في ذلك، ولهذا جاء في الأحاديث في بعض الأحاديث لا تخص يوم الجمعة بصيام، لا تخص يوم الجمعة بصيام. وفي هذا دلالة على أنه لو وافق يوم الجمعة يوما من الأيام الفاضلة، كما لو وافق العاشرة من محرم أو وافق التاسعة من ذي الحجة، فاقتصر الإنسان على صيامه لم يكن ذلك مكروها، لأنه لم يصم لأجل أنه يوم الجمعة، وإنما صام لأجل أنه عرفة أو العاشر من محرم ونحو ذلك، فلم يكن مكروها. فمحل الكراهة كما جاء عن أحمد وغيره من أهل العلم إنما هو التخصيص. وقالوا هنا بالكراهة ولم يقولوا بالحرمة، لماذا؟ لأنه جاء ما يدل على الإذن فيه، كما لو صام يوما وأفطر يوما، وجاء أيضا ما يدل على ذلك من أدلة أخرى. نعم. قال والسبت، كم بقي من الوقت؟ بقي على الإقامة يعني سبب؟ نعم. قال والسبت إن اضطررنا يعني يمكن أن نصلي ونبدأ مباشرة ويكون أسهل على الناس حتى ما نمنع الناس من الصلاة أو نؤخرهم. طيب لا باقي في قال والسبت إفراد يوم السبت جاء في بعض الأحاديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو أن يجد أحدكم لحاء شجر يعني يأخذ به فأخذ من هذا بعض أهل العلم كراهية السبت. والمراد بالسبت هنا هو الإفراد ونص وإن كان هذا معطوفا ومجملا لكنهم نصوا عليه في مواطن أخرى وفي أصل هذا الكتاب في المقنع وكلامهم في الإنصاف على إفراده. لكن الحديث الذي ورد في السبت تكلم فيه أهل العلم بكلام كثير وأكثر ما قالوا فيه بأنه شاذ أو منسوخ من تكلم على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى وأظن ابن رجب له كلام في هذا. وذلك أن الحديث ليس في الإفراد فيكون لما الحنابلة حمله على الإفراد لحديث جويرية قال صومي يوما بعده لكن الحديث جاء عام والأدلة تدل على خلاف ذلك كما في صيام يوم وإفطار يوم. فبناء على هذا قالوا لا الحديث دال على الإفراد وأيضا هو مخالف لما جاء في بعض الحديث فلذلك حكموا عليه بالشذوذ وقالوا بجواز أو بقاء الصيام يوم السبت على أصله. صيام يوم الشك جاء ما يتعلق به فيما مضى وذكرنا أنه جاءت فيه أحاديث تقدم رمضان بيوم أو يومين من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. لكن تحديد يوم الشك قلنا بأنه يختلف عند الحنابلة عن غيرهم أليس كذلك؟ فيوم الشك عند الحنابلة ما هو؟ اليوم 30 إذا كانت ليلته ليلة صحو، أما إذا كانت ليلة غيم فإنهم يأمرون بالصيام أليس كذلك؟ أما عند جمهور أهل العلم والذي عليه الفتيا وعليه قول أهل التحقيق أنه يوم 30 إذا لم يرى الهلال سواء كانت ليلته ليلة صحو أو كانت ليلة غيم. نعم. قال وعيد للكفار بصوم، يعني أنه يكره إفراد عيد للكفار بصوم، وهذا من المفردات عند الحنابلة وكأنهم رأوا أن ذلك نوع تعظيم له، ويمكن أنهم قد أخذوه من صيام يوم العاشر من محرم وإفراده بالصوم لكن هذا في الحقيقة كما قال المجد بن تيمية وقال بعض أهل العلم وهو مذهب الجمهور أن هذا ليس بصحيح وأن الصيام ليس بتعظيم أو بإظهار للفرح بل عكس أن أعياد الكفار والأعياد بالجملة إنما هي بالأكل والشرب إظهار ذلك فلم يكن في الصيام ما يدل على الكراهة في مثل هذه الحال فهو أصله عندهم على سبيل القياس والنظر في العلة وهذه علة فيها نظر. نعم.
ويحرم صوم العيدين
أكمل حرمت صوم يوم العيدين هذا جاءت بالأحاديث الصحيحة ومحل إجماع واتفاق بين أهل العلم ومن جهة النظر أنها أيام يعني أيام فرح فلم يكن مناسبا صيامها وأهل العلم لا يختلفون في ذلك. أيام التشريق التي هي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة سميت أيام تشريق لأنه كان يشرق فيها اللحم ويقطع. نعم. أيضا جاء في الحديث أنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا فلم يكن فيها صيام وإنما رخص فيها لمن كان عليه دم متعة أو دم قران وهو الحاج الذي لم يستطع الهدي فإنه يصومها إذا لم يصوم السابع والثامن والتاسع. نعم. وذلك أنه جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصومنا إلا لمن لم يجد دم هدية أو دم المتعة والقران أو كما جاء عنها رضي الله تعالى عنها فعلم أن هذا مما استثني من النص. نعم. من دخل في فرض موسع حرم قطعه. فلو أن شخصا مثلا كان عليه قضاء من رمضان فأصبح ذلك اليوم صائما قضاء فإنه لا يجوز له أن يقطعه لأنه لما دخل فيه تعين فبناء على ذلك لم يجوز له أن ينفك من، ولذلك قال المؤلف هنا من دخل في فرض موسع حتى في غيره كالصلاة ونحوها. نعم. أما النفل فيجوز للإنسان أن يقطعه، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وجاء في الحديث لما قال هل عندكم شيء، فلما قالوا لا أصبح صائما، وفي المرة الأخرى أصبح صائما فلما رأى طعاما أفطر صلوات ربي وسلامه عليه، فدل ذلك على أنه لا يلزم. ومثل ذلك أيضا في ما يتعلق بالصلاة، هل يلزم إتمامها إذا كانت نفلا أو لا؟ ظاهر كلام الحنابلة هنا أنه لا يلزم إتمامها، وأن الحكم فيها واحد، وأن الحكم فيها واحد. وجاء عن أحمد رحمه الله تعالى ما يفهم منه التسوية أو التفريق، فإنه قال يعني الصلاة أشد، أو الصلاة فيها ابتداء بالإحلال والتحريم، فنقول لا شك أن الصلاة يمكن أن يكون الأمر فيها أشد، أولا لأن الصيام ورد ما يدل على الإذن فيه، ولأن الصلاة يعني أشد من جهة أن فيها إحلال تحريم وتحليل، وهي أيضا وقتها ليس بالطويل فلا يكون فيها ما يستدعي قطعها، ويمكنها أن ينفك منها بيسر وسهولة. ثم نقول هنا إلا أن يكون ثم مسوغ صحيح، كما لو دعته أمه فإنه جاء في ما يدل على أنه يقطعها، لكن نقول هذا إنما هو محمول فيما إذا علم أنها تريد إجابته الآن، وأنها لا تريد لا تأذن له بإتمام صلاته، فيكون ذاك واجب وهو طاعة الوالدة واستجابة لها، وهذا نفل فيقدم هذا على ذا. نعم. قال ولا قضاء فاسده إلا الحج، يعني أنه من أفسد عبادة مما يستحب له فإنه ليس عليه أن يقضيها. فلو أن إنسان ترك صيام يوم الاثنين وقد أصبح صائما أو غير ذلك، فإنه إذا أفسد لم يكن عليه في ذلك قضاء، إلا الحج، فإن الحج من إذا شرع فيه الإنسان ولو متنفلا فأفسده فإنه يجب عليه قضاؤه، وهذا قضاء الصحابة، وسيأتي بإذن الله جل وعلا في بابه. نعم. نعم، ترجى ليلة القدر. ليلة القدر هي الليلة التي تكتب فيها المقادير كما جاء في الحديث، وهي ليلة فاضلة، ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي في العشر الأخيرة من رمضان كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحروا ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان، وأوتاره أوكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها في غير ما حديث أنها في الأوتار، والأوتار 21 23 25 27 29، لكن هنا ينبغي أن يعلم أنه جاء ما يدل على إمكان كونها في الشفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني تنبه له قال تحروها في ثالثة تبقى، في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، وإذا قلنا ثالثة تبقى فإن كان الشهر تاما فإنها تكون الثالثة التي تبقى ليلة 28، ليلة 30، ليلة 29، ليلة 28، أما إذا كان ناقصا فتكون ليلة 27، وكذلك إذا قلنا خامسة تبقى فإن كان الشهر تاما فإنها ستكون ليلة 26، وإذا كان ناقصا ستكون ليلة 25. يقال مثل هذا الكلام حتى لا تنفك الهمم عن الاجتهاد في سائر ليالي العشر، حتى يثق الإنسان أنه يدركها بإذن الله جل وعلا. واختلف فيها في تحديدها من أهل العلم من حددها ب27 كما هو قول لابن عباس وأبي بن كعب، وأشهر أقوال أهل العلم مما تدل عليه الأحاديث أنها غبي عنا علمها، وأنها متنقلة، وأنها متنقلة، ربما تكون في عام في 21 وتكون في عام آخر في 23، فلذلك كان مما ينبغي للإنسان أن يكثر الأعمال في هذه العشر. ثم أيضا مما ينبغي أن يعلم هنا أن هذه العشر بنفسها فاضلة، حتى ولو لم تكن ليلة القدر فهي أفضل ليالي السنة كلها. وإنما يختلف أهل العلم هل عشر ذي الحجة أفضل أو عشر الأخيرة من رمضان، والتحقيق في هذا أن الليالي في عشر رمضان أفضل والأيام يعني النهار في عشر ذي الحجة أفضل. نعم. أبلغ، ولم يقل هي ليلة القدر لأنه لم يأتي ما يدل على تأكيدها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليخبر بليلة القدر قال فتلاحى رجلان فرفعت. قال أهل العلم وفي هذا شؤم الاختلاف والتنازع، ولذلك كان من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان في رمضان إصلاح ذات البين وإذهاب الجفاء والاختلاف بين الأقارب والأصحاب والجيران وغيرهم، فينبغي لذا. وقال في الحديث وأرجو أن يكون ذلك خير ليتكثر الناس من الصالحات في سائر هذه الليالي، عسى الله أن لا يحرمنا فضلها، ويدعو فيها بما ورد يعني يجتهد في الدعاء. ومما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة إن وافقت ليلة القدر فأمرها أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ولا حديث في ذلك كثيرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف، الاعتكاف من عكف على الشيء إذا لزمه، وهو كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الاصطلاح ولزوم مسجد لطاعة الله تعالى. وأصل مشروعية الاعتكاف قد دلت عليها السنة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر لما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى ثم اعتكف العشر الأخيرة من رمضان، فدل ذلك على مشروعية الاعتكاف واستحبابه. نعم. واستحباب الاعتكاف هو استحباب للاعتكاف بعامة واستحباب لاعتكاف عشر رمضان الأخيرة بخاصة، فيستحب للإنسان أن يعتكف في أي يوم أو في أي وقت لدلالة حديث عمر. واستحباب عشر رمضان الأخيرة هو من أتم القرب وأكملها، لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها أيام فاضلة، ولأنها فيها تحر لليلة القدر. ومما يدل على أن غير هذه الليالي يعتكف فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قضى اعتكافه في اعتكاف رمضان قضاه بعده، وحديث عمر المتقدم معنا وهو قول أهل العلم عامة. نعم.
هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسجد وسجد.
قال هو لزوم مسجد، فلا بد أن يكون اللزوم للمسجد، فلا يكون ذلك في غير مسجد كما لو لازم الإنسان مكانا مخصصا في بيته أو في مكان آخر، لا بد أن يكون اللزوم للمسجد، لا بد أن يكون هذا اللزوم للمسجد، لأن الله جل وعلا علق به علق الاعتكاف بالمساجد وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم. فجعل ذلك محل الاعتكاف. وفي هذا إشارة إلى المسجد، ما الذي يطلق عليه اسم المسجد؟ يطلق اسم المسجد على ما أوقف أو حبست أرضه، فيتنبه في هذا إلى أن المصليات المؤقتة حتى ولو اعتيدت فيها الصلاة أو أقيمت فيها الخمس فإنها لا تكون محلا للاعتكاف، فإنها لا تكون محلا للاعتكاف. ومثل ذلك الأماكن المستأجرة ونحوها، فإنه إنما يكون في المسجد، والمسجد ما حبس تأرضه ودعي للصلاة فيه. نعم. قال لطاعة الله جل وعلا، لا شك أن الاعتكاف من أعظم العبادات التي يصلح بها صلاح القلب وذهاب دخنها وزوال فسادها، فإنها انقطاع عن الخلق بالحق جل وعلا وتفرغ لله سبحانه وتعالى، وانقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، وذهاب لفورة النفس في رغبتها في شهواتها ورغباتها، وتعرض لرحمات الله جل وعلا ونفحاته في أطهر بقعة وهي المسجد الذي هو بيت الله جل وعلا، فما أحسن أن يكون صباح الإنسان ومساؤه وذهابه ومجيئه مختص بهذه الطاعة ولازم لها عاكف فيها، فإنه أعظم ما يكون لصلاح نفسه وإصلاح قلبه. قال هو مسنون، وهذا قد ذكرناه في أول الكلام بأن دليل ذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الفعلية. نعم. قال ويصح بلا صوم، يعني ليس من لازم الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر أن يعتكف ليلة، والصوم ليس محله الليل. وأما ما جاء عن عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، فإنه إما أن يحمل ذلك على اجتهادها، وأظن فيما أذكر أن في سنده مقالا عنها، لكن لو صح عنها فإنه لا يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دال على صحته بلا صوم. نعم. قال ويلزمان بالنذر، يعني الاعتكاف والصوم، لو اعتكف أن ويصوم في أيام معينة ونذر ذلك فإنه يلزمه الوفاء به. نعم. نعم. قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يجمع أي تصلى فيه الجماعة، وذلك لأن الجماعة واجبة، فإذا اعتكف الإنسان في مكان لا تقوم فيه الجماعة أفضى اعتكافه إلى تفويت ما هو ألزم عليه من الواجب وهو إتيان الجماعة، فلأجل ذلك لا بد أن يكون المسجد مما يجمع فيه حتى لا يؤدي اعتكافه إلى فوات ما هو واجب عليه وهو إتيان الجماعة. وإذا قلنا بأنه يخرج فسيتكرر خروجه، وذلك الخروج مناف لحقيقة الاعتكاف وهو لزوم المسجد. نعم. إلا المرأة في مسجد يصح لها أن تعتكف في مسجد ولو لم تكن تقوم فيه الجماعة، وذلك لأن الجماعة ليست بواجبة عليها، فبناء على ذلك صح في أي مسجد أقيمت فيه الجماعة أو لا، وذلك مثل المساجد التي تكون في بعض الطرقات التي تقام فيها بعض الصلوات دون بعض، ومثل ذلك بعض المساجد التي في الدوائر الحكومية إذا كانت مساجد قد وقفت أرضها، أما المصليات فقد تقدم ما يتعلق بها. قال سوى مسجد بيتها، يعني المكان الذي اعتادت الصلاة فيه، لأنهم فيما سبق كانوا يعتادون مكانا يصلى فيه، فهذا وإن اعتادته مكانا للصلاة لكنه ليس بالمسجد الذي علق به حكم الاعتكاف، كما جاء عن في قول الله جل وعلا وطهر بيتي، فدل ذلك على أنه بيت الله، وبيت الله هو المسجد الذي حبست أرضه، فبناء على ذلك لم يكن للمرأة أن تعتكف في بيتها، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان لبعض أهل العلم كلام في صحة اعتكافها في مسجد بيتها. نعم. يعني أنه من نذر تعيين الصلاة أو الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه لا يتعين بذلك التعيين، وذلك لأنه لما لم يكن لمسجد على آخر فضل ولا مزية فإنه لم يضر، فإذا نذر أن يعتكف في هذا المسجد فذاك المسجد مثله، وإذا اعتكف في آخر فكذلك هو مثل ذلك المسجد لا يفترقان، إلا المساجد الثلاثة لما جاء فيها فضل خاص فإنه إذا علق الاعتكاف أو نذر الاعتكاف أو الصلاة في واحد منها لزمه ما عينه من هذه المساجد. نعم. وعكسه. نعم. أم يقول وإن عين الأفضل في من هذه الثلاثة فإنه لا يجوز فيما لا يجزئ فيما دونه، يعني هذه المساجد الثلاثة لها فضل معين، فإنه صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، فإذا عين الأفضل وهو المسجد الحرام لم يكن له لأن يعتكف في مسجد المدينة. وذلك لأنه يفوت عليه بعض الفضل، فكان لهذا التعيين مزية فوجب عليه الوفاء به، وعكسه بعكسه، فإنه إذا نذر أن يصلي أو أن يعتكف في المسجد الأقصى فتعذر عليه فله أن يصلي في المسجد المدينة لأنه أفضل منه، فيحصل له ما قصد وزيادة. وإذا اعتكف في المسجد الحرام أو صلى فيه فإنه وفى بنذره وزيادة، فيكون عكسه بعكسه. وقد جاء ذلك في الحديث لما نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا. نعم. نعم، يعني من نذر أن يعتكف ليلة فإنه لا يتصور أن يعتكف ليلة كاملة إلا أن يدخل قبل غروب الشمس، لأنه لو دخل بعد غروب الشمس لأفضى إلى أن يكون جزء ولو يسير قد فات عليه بدون اعتكاف. فلأجل هذا يأتي الكلام على مسألة مهمة، وهي متى يدخل المعتكف لمن أراد أن يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، خاصة أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل معتكفه صبيحة اليوم الواحد والعشرين، فهل يدل ذلك على أنه لا يعتكف ليلة الواحد والعشرين؟ هذا بعض ما فهمه بعض من أخذ بظاهر الحديث من أهل الحديث، لكن أهل العلم من الفقهاء قالوا ليس الأمر كذلك، بل من أراد أن يعتكف العشر الأخيرة من رمضان فإنه يدخل من يوم عشرين رمضان قبل غروب الشمس، وأن الحديث لا يدل على أنه لا يدخل الاعتكاف إلا في صبيحة الواحد والعشرين، وإنما الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل المكان الذي أعد لاعتكافه وراحته في صبيحة اليوم الواحد والعشرين. فبناء على ذلك من أراد أن يعتكف يوما فإنه لا بد أن يأتي قبل ابتدائه حتى يتحقق له صيام ذلك اليوم بكماله، ومن أراد اعتكاف أيام عشر رمضان الأخيرة فلا بد أن يدخل قبلها. نعم، وخرج بعد آخره، وهذا ظاهر كما ذكرنا. وإن كان الفقهاء في عشر رمضان الأخيرة يقولون بأنه لا يخرج من معتكفه إلا إلى صلاة العيد، وقالوا لأنه أثر عبادة ونحو ذلك، لكن هذا خلاف ما جاء في الحديث باعتكاف العشر بأنه ينتهي بانتهائها، فدل ذلك على أنه يخرج بخروج الشهر إما برؤية الهلال أو إكمال العدة. نعم. نعم، ولا خروج المعتكف على ثلاثة أنحاء، شيء لا بد له منه فإنه ولا شك إذا احتاج إليه خرج، كخروجه لقضاء حاجته وتجديد وضوء ونحوه. نعم، وخروجه لجلب طعام إذا لم يوجد من يجلبه له ونحو ذلك، وخروج لا يصح له لا باشتراط ولا بغيره، كما لو خرج لأجل اتجار أو بيع أو شراء أو نحو ذلك، لأن هذا يخالف معنى الاعتكاف. وخروج يصح إن اشترطه ولا يصح بدونه، وذلك مثل خروجه لأن يعود مريضا أو يشهد جنازة، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف خرج لما لا بد له منه، يعني من حاجته، ثم يمر بالمريض لا يعرج عليه فدل هذا على أنه الأصل أنه لا يعود مريضا ولا يسأل عنه، لكن إذا اشترطه جاز ذلك. ويدل لهذا أنه جاء عن علي ما في أثر عنه أنه يعود المريض ويشهد الجنازة مطلقا، فلا أقل من أن يصح ذلك إذا كان مشترطا، وهنا ينبغي أن نتنبه لمسألة، وهو أنه من اعتكف في مسجد مثلا وفيه طعام أو شراب فإنه لا يلزمه أن يأكل من ذلك الطعام والشراب، وإنه لو أراد أن يخرج لمجيء بطعام يخصه لكان له ذلك، لأن عليه في ذلك منا وربما يلحقه في ذلك شيء منه، فجاز له أن يخرج. نعم. نعم فلا يجوز له الوطء، لأن الله جل وعلا قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن حقيقة الاعتكاف هو الانقطاع عن الشهوات الدنيا ورغباتها، ولا شك أن من أعظم رغبات النفس ويحصل به إمتاعها هو الجماع، فلذلك كان المعتكف حال اعتكافه ممنوعا من نعم. هذه مسألة مهمة ربما لا يقف الناس معها كثيرا، وهي لب هذا الباب، وهي لب هذا الباب. صحيح أن أصل الاعتكاف يحصل للإنسان بدخوله في المسجد وعدم إتيانه بما يناقضه، لكنه لا يحصل المقصود إلا بالاشتغال بالقرب والطاعات والتعبد لله جل وعلا استنانا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ومثل المعتكف الذي لا ينشغل بالقرب كمثل الذي يصلي صلاة جوفاء لا يخشع فيها، فبناء على ذلك ينبغي للإنسان إذا اشتغل أن يشتغل بنفسه صلاة وذكرا وعبادة واجتناب ما لا يعليه من كثرة الكلام ونحوه. لا بأس أن يتكلم بكلام يذهب السهامة عنه لكنه لا يطيل في ذلك، ولا بأس أن يعني يرتاح قليلا أو نحوه، لكنه لا يكون يومه ونهاره وليله كله في هذا الأمر. ولا بد أن يعلم أن من أعظم ما يقصد له الاعتكاف هو الخلوة بالله جل وعلا، فلأجل هذا لا ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يجتمع بغيره كما يفعل كثير من الناس، يجتمعون لأجل أن يعتكفون فلا يزالون يتحدثون فكأنهم نقلوا حياتهم إلى مسجدهم، وليس الأمر كذلك، بل كلما كان الإنسان أفرغ كلما كان أتم. ربما يحتاج إلى واحد معه يعينه ويقويه فلا بأس في ذلك، لكنه لا يتوسع في هذا، وكلما كان الإنسان أقدر على أن ينفرد كلما كان ذلك أتم وأكثر لفضله وأحصل وأكثر لحصول مقصوده في الاعتكاف. وينبغي هنا وبها نختم هذا الكلام أن يكون يعني اشتغاله، إذا قلنا بالاعتكاف في عشر رمضان الأخيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله، وليس المقصود بذلك أن يقوم صلاة كاملة، وإنما قالوا يقوم ما بين صلاة وذكر وقراءة للقرآن، فلذلك ينبغي للإنسان أن يحزب وقته فيجعل شيئا لقراءة القرآن وشيئا لصلاته وشيئا لذكره، فيجعله من أنواع الذكر ما تصلح به نفسه ويتم به حاله، فوقت السحر وقت استغفار وغيره وقت ذكر من الصباح والمساء ونحو ذلك، فإذا جمع ذلك جمع خيرا كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يتم عليكم نعمته وأن يجعلنا وإياكم من المواظبين على طاعته المسارعين إلى الصالحات المستبقين إليها، وأن يعمر قلوبنا وأوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا بطاعته إنه جواد كريم، كما أسأله أن يجزيكم خيرا على استماعكم وإنصاتكم وحضوركم، وأن يملأ قلوبكم علما وتوفيقا وسدادا، وأن يجعل هذا العلم نافعا عامرا، وأن ينفعكم به في أنفسكم وأهليكم ومجتمعاتكم، وأن يجمعنا وإياكم على خير بإذن الله جل وعلا، مجتمعين على العلم مستنين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم متزودين بالتقوى، إنه جواد كريم. أترككم في حفظ الله وعنايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله ستكون البداية في أول الفصل القادم بإذن الله.